الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد بن عبد الله خير من وطئت قدماه الثرى. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وأعظموا رقابته في قلوبكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، كانت أرض مكة في زمان إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، كانت صحراء جرداء ليس بها بناء ولا شجر، فأمره الله تبارك وتعالى أن يبني بيته الحرام في تلك البقعة من الأرض. وكان قبل ذلك قد أمره جل وعلا أن يذهب بزوجته هاجر وابنها إسماعيل الذي كان رضيعا، أمره عز وجل أن يذهب بهما إلى تلك الأرض المباركة. فجاء الخليل صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وابنها حتى وضعهما عند البيت، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم، ثم قفى منطلقا، فتبعته أم إسماعيل متعجبة فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ تقول له ذلك مرارا وهو لا يلوي على شيء ولا يلتفت إليها ولا يرد عليها. فلما أكثرت عليه المقالة ولم يجبها قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت المرأة الصالحة المؤمنة: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم وقد خلف قلبه هناك حيث ولده وزوجته اللذان تركهما في أرض بلقع وصحراء دهماء، ولكن أمر الله تبارك وتعالى حتم لازم تهون من أجله الأنفس والأولاد والأموال. ذهب الخليل عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت الحرام، ثم دعا بهؤلاء الدعوات، رفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها الصغير، وجعلت تنظر إليه يتلوى من شدة الجوع، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. فوجدت الصفا، وجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها هل تنظر أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت تخاطب نفسها: صه. فإذا هي تستمع صوتا إذا هو جبريل عليه السلام عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال جناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها. قال ابن عباس: قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا إنها هنا بيتا لله تعالى يبنيه هذا الغلام وأبوه. وبقيت أم إسماعيل في هذا المكان، ووفد إليهم أناس من قبيلة جرهم وبقوا عندهم وعاشوا سنين عديدة. ثم ماتت أم إسماعيل بعد ذلك، وبعد زمان يعلمه الله تبارك وتعالى رجع الخليل عليه السلام فالتقى بابنه إسماعيل، ولما التقيا ضمه إليه وصنعا كما يصنع الوالد بولده والولد بوالده. ثم قال إبراهيم لابنه إسماعيل يا إسماعيل إن الله تعالى أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله تعالى أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأمر الله الخليل إبراهيم عليه السلام عند ذلك بأن يؤذن في الناس بالحج، فقال عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أورد ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج أن الخليل قال يا الله يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، فقال الله الذي له الأمر من قبل ومن بعد نادي وعلينا البلاغ. فقام إبراهيم في ذلك المكان القفر حيث لا أحد يسمعه من البشر، قام إبراهيم عليه السلام وصوته الضعيف فارتقى على الصفا وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاف، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله له أن يحج إلى يوم القيامة. فقالوا جميعا لبيك اللهم لبيك. ومصداق هذه الإجابة يا عباد الله ما نراه بأعيننا من مناظر الحجاج وهم يتوافدون على بيت الله الحرام من فجاج الأرض الواسعة وأنحاء المعمورة. ذكر بعض الفضلاء قصة سمعها من أحد الثقات العاملين في استقبال مدينة الحجاج في استقبال الحجاج في مدينة جدة، أن طائرة كانت تحمل حجاجا من إحدى الدول الآسيوية وصلت في ثلث الليل الأخير في أحد الأيام. قال فكان أول الوفد نزولا امرأة كبيرة في السن، فما إن لامست الأرض حتى خرت ساجدة لله تعالى شكرا على هذه النعمة حيث بلغها بلاد الحرمين وحيث وطئت أقدامها أرضها الطاهرة. لكن هذه السجدة قد طالت طولا مريبا، يقول الرجل فوقع في نفسي خوف عليها، قال فلما اقتربنا منها وحركناها فإذا هي ميتة قد أسلمت روحها لمولاها. فعجبت من أمرها وتأثرت بحالها فسألت عنها، فقالوا هذه المرأة منذ 30 عاما وهي تجمع الأموال قرشا قرشا وريالا ريالا حتى اكتمل لها مبلغ الحج، فلما ظفرت بذلك أتت والأشواق تحدوها إلى حيث بيت الله الحرام فسجدت لله في هذه الساعة الثلث الأخير من الليل، اشتاقت إلى الله فاشتاق الله إليها فقبض روحها إليه تبارك وتعالى. ولك يا عبد الله لك أن تقارن بين هذه الحالة وبين حال بعض المسلمين من القادرين المستطيعين وهم لا يزالون يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى في أداء هذه الفريضة المعظمة بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت، ثقل عليهم حج بيت الله الحرام والطواف حول الكعبة المشرفة، وسهل على نفوسهم أن يطوفوا عواصم البلاد الغربية والشرقية في كل سانحة تسنح لهم. إن هؤلاء حقا لهم المحرومون. روى الطبراني في معجمه وصححه الألباني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. وروى سعيد بن منصور وصححه ابن حجر في التلخيص عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة أي قدرة ولم يحج، فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. إن هناك أقواما يا عباد الله بلغ بهم العمر مبلغا كبيرا وكانت لديهم الاستطاعة للحج ومع هذا لم يحجوا إلى الآن، أنفة من الزحام كما يزعمون وتثبيطا من الشيطان عافانا الله وإياكم. وقد حدثني أحدهم أنه سمع خبرا عن رجل من أصحاب الأجرة يذهب بالحجاج ويأتي بهم، قال: فكنت أتكلم معه مرة فقلت له: يا فلان كم مرة حججت؟ قال: ولا مرة واحدة. قلت: فمنذ متى وأنت في مكة؟ قال: منذ 40 سنة. يذهب بالحجاج إلى عرفات وينتظرهم في الخارج وقت الغروب ثم يأخذهم مرة أخرى، 40 عاما لم تطب نفسه أن يكون واحدا من هؤلاء الحجاج، نسأل الله العافية والسلامة. ولما سأله عن السبب قال: الرزق وطلب العيش. روى الإمام أحمد وحسنه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما الذي يعرض له. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال 6 أي قبل حدوث 6 أشياء: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم أي الموت، أو أمر العامة يعني يوم القيامة. عباد الله، كيف يحرم المسلم نفسه من عبادة من أداها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من ذنوبه وخطاياه؟ استمع رعاك الله إلى هذا الحديث الذي أخرجه الطبراني في معجمه وحسنه الألباني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فضل مناسك الحج قال: فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق أي قصدت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد على نفسي فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج. وأما رميك الجمار فإن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرة تقع على الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. فأي فضل بعد هذا الفضل؟ نسأل الله أن يسبغ علي وعليكم واسع فضله. ولو لم يكن من الفضل عباد الله في الحج إلا يوم عرفة لكان جديرا بالمسلم أن يضحي بكل شيء من أجل الظفر بذلك الفضل العظيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار
من يوم عرفة، وإنه تعالى ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ قال ابن عبد البر في التمهيد، وهو يدل، أي هذا الحديث وهذه اللفظة تدل على أنهم مغفور لهم، لأنه تعالى لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا بعد التوبة والغفران. أجل عباد الله، ذاك يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ هناك حيث ينكشف الغطاء وتنفتح أبواب السماء، فيتوجه الحجاج إلى الله بقلوب انزاحت عنها ظلمة الأهواء والشهوات، وأشرقت عليها أنوار الهداية والطاعات، فسمت وحلقت في علياء الخشوع والسكينة، حتى رأت الأرض ومن عليها ذرة صغيرة في هذا الكون العظيم، ثم سمت حتى سمعت تسبيح الملائكة بألسنة الطاعة، ثم سمت وتسامت حتى تدبرت القرآن غضا طريا كأنما نزل به الساعة جبريل عليه السلام على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأجابت عند ذلك: لبيك اللهم لبيك، فرددت بطاح عرفات وأرجاء الحرم، ورددت السماوات السبع والأرضون السبع: لبيك اللهم لبيك. هناك تتنفس الإنسانية التي خنقها دخان البارود وعلامات الحدود وسيد ومسود، وتحيا في عرفات حيث لا كبير ولا صغير، ولا عظيم ولا حقير، ولا مأمور ولا أمير، ولا غني ولا فقير. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو له الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء: لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الإمضاء شعثا رؤوسهم وغبرا، وهم فيها أسر وأنعم، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، ولم تثنهم لذاتهم والتنعم، يسيرون في أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا، ولله أسلموا. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر، أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. ولله أفضال هناك، ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وبلغنا بيتك العتيق، واجعلنا ممن يحجه قاصدا وجهك الكريم، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر عبادك المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أورد أهل التاريخ والتراجم عن علي بن موفق رحمه الله قال: حججت سنة فلما كان ليلة عرفة نمت بمنى في مسجد الخيف، فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء عليهما ثياب خضر، فنادى أحدهما صاحبه: يا عبد الله. فقال الآخر: لبيك. قال: تدري، هل تدري كم حج بيت ربنا عز وجل في هذه السنة؟ قال: لا أدري. قال: حج بيت ربنا 600,000. أفتدري كم قبل الله منهم؟ قال: لا. قال: قبل الله منهم 6,000. قال: ثم ارتفع في الهواء فغاب عني، فانتبهت فزعا واغتممت غما شديدا، وأهمني أمري، فقلت: إذا قبل حج 600,000 فأين أكون أنا منهم؟ فلما أفضت من عرفة قمت عند المشعر الحرام، فجعلت أفكر في كثرة الخلق وفي قلة من قبل منهم، فحملني النوم، فإذا الشخصان اللذان رأيتهما قبل في المنام، رأيتهما مرة أخرى قد نزلا على هيئتهما، فنادى أحدهما صاحبه وأعاد عليه الكلام بعينه، ثم قال: أتدري أتدري ماذا حكم ربنا عز وجل في هذه الليلة؟ قال: لا. قال: فإنه وهب لكل واحد من الستة 100,000، أي أن الله قد غفر للحجيج جميعا. قال: فانتبهت وبي من السرور ما يجل عن الوصف. عباد الله، لأجل هذا وأمثاله تسابق كثير من الصالحين من أجل الظفر بالحج إلى بيت الله الحرام، وكم صدعت قلوب كثير من المسلمين في فجاج الأرض الواسعة حينما يرون إخوانهم على الشاشات وهم يجوبون المشاعر المقدسة، ويقفون في موقف عرفات العظيم ويطوفون بالبيت العتيق، يرون تلك المشاهد والصور فتحن قلوبهم وتهفو نفوسهم حتى يكونوا أو رغبة في أن يكونوا مثلهم يشهدون هذا الفضل العظيم، لكنهم لا يستطيعون ذلك. لقد حيل بينهم وبين ما يشتهون لبعد الديار وقلة ذات اليد، فلا يملكون عندها إلا أن يذرف الدموع الغزار ويكتم الحسرات والآهات. لقد كان الصالحون من سلف هذه الأمة وخلفها يتسابقون للظفر بهذه الفريضة، فهم ضيوف الرحمن أجابوا ربهم ووفدوا إليه رجالا على أرجلهم وركبانا على كل ضامر، جاءوا للحج من كل فج، الشوق يحدوهم والرغبة تسوقهم. فهل مر بك يا عبد الله، هل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ وهل شممت عبيرا أزكى من غبار المحرمين؟ وهل هزك نغم أروع من تلبية الملبين؟ الملبين عن عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله قال: دخل مكة قوم حجاج ومعهم امرأة استخف بها الشوق لمرأى البيت العتيق ولرؤية الكعبة المشرفة. أتت هذه المرأة وقد قطعت مسافات طوالة، وهان عليها التعب والظمأ وبعد المفازة، لأنها كانت تؤمل نفسها بمرأى البيت الحرام الذي تحن إليه نفوس المؤمنين، وكانت تردد طوال الطريق: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فلما دنوا ودخلوا مكة قالوا لها: الساعة ترينه. فلما دخلوا إلى الحرم قالوا لها: هذا بيت ربك، أما ترينه؟ فخرجت هذه المرأة تشتد وتسعى وتقول: بيت ربي، بيت ربي، حتى وضعت جبهتها على الكعبة، فوالله ما رفعت عنها إلا وهي ميتة رحمها الله. إنه السباق لرضا الحبيب والطمع في لقيا الكريم جل في علاه. وخرجت أم أيمن بنت علي من مصر وقت خروج الحاج إلى الصحراء، والجمال تمر بها وهي تبكي وتقول: واضعفاه واضعفاه، وذلك لأنها كانت عاجزة عن الذهاب معهم. ثم قالت: هذه حسرة من انقطع عن البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن رب البيت؟ عجيب والله شأن هؤلاء، وأعجب منه والله أن تنصرف قلوب من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعلمون ما أعده الله للحجاج من الأجور الوفيرة، ثم بعد ذلك تعزف نفوسهم عن مقصد عظيم من مقاصد الشرع. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم منازل الصالحين. صلوا وسلموا على خير من وطئت قدماه الثرى، فقد أمركم ربكم جل وعلا بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من جاهد لإعلاء راية الدين فكن له ناصرا وموفقا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم إنا نسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم اجعلنا ممن يفد إلى بيتك الحرام فيرجع نقيا من الذنوب والخطايا كما ولدته أمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين ما تقدم منها وما تأخر. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.